الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في السؤال 51 أو في السؤال 51، وهو فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن الإيمان أو تحقيق توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى. وعرفنا لماذا وصفت هذه الأسماء بأنها حسنى، أي بالغة في الحسن، لأوجه ثلاثة ذكرت في الدرس الماضي. وكذلك عرفنا بعض الأمور التي تتعلق بالإيمان بالأسماء الحسنى، وأن الاسم يدل على العلم، وكذلك يدل على كذلك الوصف، فما من اسم إلا ويدل على الصفة. وعرفنا بعض الأمور التي تتعلق بذلك. ثم قال: والصفات العلى. الصفات العلى أي توحيد الصفات، وتوحيد الصفات يشمل أو يشتمل على الإثبات وعلى التنزيه، على الإثبات وعلى التنزيه، لأن التنزيه بلا إثبات عدم، والعدم ليس بتوحيد، والإثبات بلا تنزيه فإنه لا يمنع المشاركة في هذه الصفة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام قولك إن الله على العرش، أو إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، فإيمانك بهذه الصفة يشتمل على الإثبات، يعني تثبت العلو بما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ومع هذا الإثبات كذلك تنزه هذه الصفة عن كل نقص وعيب، عن كل نقص وعيب، يعني لا يشاركه سبحانه وتعالى أحد في هذه الصفة. فلو أثبتت دون تنزيه أو نزهت دون إثبات لم تكن موحدا في الصفات. لماذا؟ لأن التنزيه بلا إثبات عدم. يعني لو قال قائل، وهو ما وقع فيه أهل الضلال في هذا الباب، لو قال من ينفي الصفات: لو أثبتنا صفة العلو لشابهنا الله عز وجل بخلقه، إذن ننزه الله عز وجل عن هذه الصفة فلا نثبتها له. إذن وقع في أيش؟ التنزيه بلا إثبات عدم، وقع في العدم. ولذلك بعض الأشاعرة ماذا يقولون في صفة العلو؟
يقولون الله ليس فوق وليس تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا داخل العالم ولا خارجه، كما قال بعض أهل العلم هذا هو العدم بنفسه، هذا هو العدم. إيش الشيء الذي ليس فوق وليس تحت وليس عن يمين وليس عن شمال وليس خارج العالم ولا داخله؟ هذا العدم. فالتنزيه بلا إثبات عدم، والعدم ليس بتوحيد، هذا ليس بتوحيد، لأنك ما أثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، فأنت لم توحد الله عز وجل في هذه الصفة. وهكذا الإثبات بلا تنزيه لا يمنع المشاركة، بمعنى أنك لو قلت أنا أثبت لله العلو كعلو هذا على المنبر مثلا، فأنت شاركت الله عز وجل في خلقه في هذه الصفة، وشبهت هذه الصفة بصفة الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء تثبت الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تكييف، وهذا هو ماذا؟ وهذا هو التنزيه، تنزه الله عز وجل عن التمثيل وعن التكييف، ومن غير تعطيل ولا تحريف. هذا فيه إثبات ماذا؟ فيه الإثبات، إثبات التوحيد، إثبات الصفات، فلا تعطلها ولا تصرفها عن ظاهرها، ولا تصرفها عن ظاهرها. فلذلك قال العلماء من بالغ في الإثبات فإنه يكيف أو يمثل، من بالغ في الإثبات فإنه يكيف أو يمثل، ومن بالغ في التنزيه فإنه يعطل ويحرف. وهذا هو واقع أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية في هذا الباب، ويرد عليهم بآية من كتاب الله، وهو قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذا تنزيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير هذا إثبات. فنفى عن نفسه سبحانه وتعالى المماثل، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى صفتي السمع والبصر كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فقوله ليس كمثله شيء هذا دالة على التنزيه، وهو السميع البصير هذه دالة على إيش؟ على الإثبات، دالة على الإثبات. فأنت دائما يتردد على ذهنك قول أهل السنة إننا نثبت الصفات من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تحريف. فالتمثيل والتكييف هذا لمن بالغ في ماذا؟ لمن بالغ في الإثبات، والتعطيل والتحريف لمن بالغ في التنزيه، لمن بالغ في التنزيه. فما معنى التمثيل؟ التمثيل هو اعتقاد صفة لله عز وجل مثل صفة المخلوق، مثل صفة المخلوق، فيقول مثلا يد الله كيد المخلوق، فهذا يسمى تمثيل، هذا يسمى تمثيل، أن تكون المشابهة في شيء له نظير من المخلوقات. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت للصفة أن صفة الله عز وجل على هيئة معينة أو كيفية معينة أو كنه معين، أو يسأل عن كيفيتها، فهذا هو التكييف، كأن يقول أو يتخيل في ذهنه كيفية معينة لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وقد لا يكون لها نظير في المخلوقات، وقد لا يكون لها نظير ويعني مثال في المخلوقات، لكنه يتصورها ويتخيلها، فهذا هو التكييف. فالله سبحانه وتعالى أخفى ذلك عن عباده، الكيفية كيفية صفاته لم يخبر ربنا عز وجل خلقه بها، كما قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، وقال سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، ونحو ذلك. فهذا هو التمثيل والتكييف الذي يقع فيه من بالغ في الإثبات. وأما التعطيل فهو إنكار الصفة بالكلية، يعني يقول ليس لله يد ولا وجه، وليس الله عز وجل مستو على عرشه، وليس الله عز وجل في العلو، ينكر هذه الصفة ويعطلها، فهذا يسمى تعطيل. وأما التحريف فهو تعطيل لكن بصرف اللفظ عن ظاهره، فهو يثبت الصفة لكن على خلاف المعنى التي دلت عليه، على خلاف المعنى الذي دلت عليه، يعني على خلاف ظاهرها. فمثلا العلو أو الاستواء معناه الارتفاع والعلو ونحو ذلك، فهو يقول لا، الاستواء بمعنى الاستيلاء، فهنا صرف اللفظ عن ظاهره. بل يداه مبسوطتان، يقول أنا ما أنكر اليدين، نعم لله يدان لكن معناهما النعمة. وهكذا يأتي بمعان ليس على ظاهر هذا اللفظ، فهذا يقال له محرف، يقال له محرف. وقد قال العلماء من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. فكما أنه لا يجوز تشبيه الله عز وجل بخلقه، كذلك لا يجوز تعطيل أو جحد صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول أهل السنة أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته له رسوله من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تحريف وأما قول المؤلف رحمه الله تعالى وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع. تسمع كثيرا من عبارات السلف في مسألة الصفات أمروها كما جاءت. إيش معنى أمروها كما جاءت؟ ليس المراد بقولهم أمروها كما جاءت أن المراد به أن تمرر هذه الصفة دون معرفة معناها، دون معرفة معناها، وإنما المراد أمروها كما جاءت بلا كيف، بلا كيف. فيريد السلف بذلك عدم التشبيه أو التكييف في صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يريدون بذلك نفي معنى هذه الصفة. فلا شك أن الاستواء له معنى في اللغة، وأن الوجه له معنى في اللغة، وأن اليد لها معنى في اللغة، فيثبت هذا المعنى لله عز وجل، وينفى عنها التشبيه أو التمثيل أو التكييف، أو التكييف، فتثبت له سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد كذلك على مذهب أهل التفويض. مذهب أهل التفويض هو أنهم يقولون لا تخوض في معاني الصفات، فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى الله أعلم بذلك، نفوض الأمر إلى الله، هذا كلام من المفوضة، بل يداه مبسوطتان قالوا الله أعلم، هذه من آيات الصفات فنفوض أمرها إلى الله ونفوض معناها إلى الله، لا نعرف معناها، لا نعرف معناها. وهذا كما قال شيخ الإسلام هذا المذهب هو من أشد المذاهب ضلالا في باب الصفات، من أشد الفرق وكذلك الأمور التي خالف فيها أهل الباطل في هذا الباب. فقولهم هذا يعارض ما جاء في الكتاب والسنة، فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليتدبره الناس، ليتدبره المؤمنون. فكم آيات الصفات في القرآن؟ مليئة، القرآن مليء بآيات الصفات. هل كل هذا نحن لا نعلم معناه؟ إذن أين نذهب بقول الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب؟ فلو قلنا أن آيات الصفات لا نخوض فيها ولا نتطرق لمعانيها فإننا قد أبطلنا معرفة معاني كثير من الآيات القرآنية، من الآيات القرآنية. فأهل السنة يفوضون الكيفية، ومع تفويضهم للكيفية لا كذلك ينفونها مطلقا، بل يقولون إن الكيفية لا يعلمها إلا الله، كيفية الصفات لا يعلمها إلا الله، نحن لا نعلمها ولا يجوز لنا أن نسأل عنها، لأن الله عز وجل لم يخبرنا بذلك، لم يخبرنا بذلك. وهذا هو مذهب السلف، وهذا هو مذهب الأئمة. الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه رجل وقال يا أبا عبد الرحمن الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ انظر، هذا يسأل الرجل هذا السؤال عند الإمام مالك رحمه الله، سؤال عظيم، سؤال عظيم استعظمه الإمام مالك. ولذلك جاء في هذا الأثر أن الإمام مالك سكت وعلاه العرق وأخذه الحياة من الله، كيف يسأل عن صفات العظيم الجليل الذي أخفاها عن عباده ثم أنت تأتي وتسأل هذا السؤال؟ ثم بعد ذلك رفع الإمام مالك رأسه وأجابه بهذا الجواب الذي أصبح قاعدة عظيمة من قواعد الصفات، فقال له الإمام مالك: الاستواء غير مجهول. الاستواء غير مجهول يعني معلوم معناه، وهو العلو والارتفاع. والكيف غير معقول، كيفية هذه الصفات غير معقولة، لأن الله عز وجل لم يخبرنا بها. والإيمان به واجب، واجب أن نؤمن بمعاني هذه الصفات سواء كان الاستواء أو غيره. والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بطرد هذا الرجل وقال: ما أراك إلا مبتدعا، ما أراك إلا مبتدعا. هذه قاعدة عظيمة جعلها أهل السنة في هذا الباب، أنه لا يسأل عن صفات الله بكيف، ولكن نعرف معناها. ما معنى الاستواء؟ ما معنى كذا من الصفات؟ نثبت هذا المعنى بما يليق بجلال الله وعظمته، من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تحريف. هذا هو معنى قول المؤلف، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فأثبت في هذه الآية لنفسه العلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ونفى أن يعلم أحد من عباده كنها هذه الصفة وحقيقة هذه الصفة، فقال: ولا يحيطون به علما. فإذا لم يحط الخلق بعلم الله عز وجل، فكيف يستطيعون معرفة كيفية هذه الصفات؟ وهكذا قال: وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء، هذا فيه ماذا؟ تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن المماثل، فلا يماثله أحد من خلقه في صفاته سبحانه وتعالى. وهو السميع البصير، هذا فيه إثبات صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، المأخوذتان من اسم السميع والبصير، كما مر معنا أن أي اسم دال على الصفة، دال على الصفة. وهكذا وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فنفى أن تدركه الأبصار حتى تعرف كيفية صفاته سبحانه وتعالى، ثم أثبت لنفسه صفتي أو اسمي اللطيف والخبير، فنفى المماثلة عن نفسه وأثبت لنفسه هذين الاسمين المتضمنتين للصفتين. قال: وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم، انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: والصمد الذي، إلى آخر ما ذكر. أولا، هذا الحديث وهو انسب لنا ربك، أنه سبب لنزول هذه السورة، هذا ورد فيه حديث أبي كما ذكره، ويحسنه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني عليه رحمة الله. أما تكملة الأثر ففيه نظر، كما نبه على ذلك بعض أهل العلم، وهو قوله والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث. فهذا معناه صحيح لكنه لم يثبت. وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، قال لم يكن له شبيه ولا عديل وليس كمثله شيء. فهذا المعنى صحيح، وهو يؤيد المعاني التي ذكرناها المتقدمة. فهذا شيء من ذكر معنى توحيد الأسماء والصفات على وجه الاختصار، وبهذا نكتفي، وإلى هنا، والله تعالى.